بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. وبعد، إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويسرني أن ألتقي بكم في هذا اللقاء ومع برنامج فتاوى الرحمة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد ويوفق الخطى والقول، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم، تفضل يا أخي هشام.
فضلت الشيخ، ليا سؤالين بعد إذنك.
طيب تفضل.
السؤال الأول، عايز أفهم بس، أنا أوقع عن ابني الأجازة الجاية كده، وعايز أعرف أحكام العقيقة وهل شروط السن بالنسبة للذبيحة. أنا هذبح بقرة إن شاء الله.
حاضر.
فعايز اعرف التفاصيل بس، وايه الممنوع وايه المسموح به.
حاضر.
السؤال الثاني، زياره الزوجه لاهلها، هل لو الزوج مثلا في عدد معين من الزيارات في الاسبوع او في الشهر مسموح للزوجه، بعد كده الزوج يحق له انه يمنحها ولا لا؟
طيب حاضر،
شكرا،
بارك الله فيك. اختي ايمان، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
ازي حضرتك الشيخ؟
الحمد لله.
والله اني احبك في الله.
اتفضلي. عندك سؤال؟ الاخ محمد، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
انا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بك يا شيخ.
أهلا وسهلا.
أنا متزوج من حوالي 15 سنة.
نعم.
توفى لي ابن، وزوجتي بعد 3 أيام من وفاته قالت أنا راح أزور أهلي عشان تعبان ولا خير.
نعم.
فقالت لي أنا تعبانة وعايز أروح للدكتور، قلت لها ماشي اتفضلي. قالت لا، أنا راح لوالدتي. بعد 3 أيام لما رحت ورحت للدكتور وكده، رجعت بقى عملت ايه بصرفتيها بتاع، قلت لي لا انا مش حامل طلاق. ودنا الحياه لغايه ايه ما ربنا ادانا 3 عيال، خديجه وحافظ عبد الرحمن، لغايه الحياه. يعني انا خايف اكون ظالمها.
نعم.
انا خايف اكون ظالمها. ضلت بقى قعدنا قعده كده، وعايزه تقعد في بيت لوحدها وبالعيال، مش عارف اعمل لها ايه ومش عارف لها حل خالص.
يعني انتم الان لا تعيشان معا في بيت واحد خاص بكم؟
لا، احنا في بيت خاص بينا، بس هي طيب. زي ما لا احنا في بيت خاص بينا.
نعم.
بس هي قاعده عند اهلها دلوقتي، يعني زعلانه، سايبه 3 أولاد ليه.
ايه السبب يعني؟ ايه الاسباب؟
السبب ان احنا اختلفنا، ان انت مش عارف البيت والمصاريف.
طيب يا اخي بارك الله فيك، اصلح فيما اصلحوا فيما بينكما. تكلم معها بلون من ألوان البر والمعروف، إن تعذر ذلك فأحضر أحدا من أهلها ممن يعني له رؤية واضحة وكلام جميل يمكن أن يتحدث به ليصلح بينكم، وبارك الله فيك. هذه مسألة تحتاج إلى جلسة فيما بينكم، أو يحضر أحد الحكمين أيضا معكم، يعني إما من طرفك أو من طرفها، أو أن يجتمع معا أو غير ذلك. المسألة تدرس فيما بينكم، شوف سبب الخلاف، وإذا حل سبب الخلاف إن شاء الله يزول الشقاق بإذن الله تعالى. أخت أميرة، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا.
أنا عندي طلب وسؤال.
تفضلي.
الأول أنا أقول لأستاذ محمود حسان لو مش هيقدم إن شاء الله برنامج السامي تاني، أنا برشح أستاذ عمر الحنبلي. ده الطلب.
طيب.
السؤال بقى، ان شاء الله باذن الله، انا اخي مسافر.
نعم.
وبعدين واحده صاحبتي كانت واخده مني فلوس.
نعم.
ادتها له عشان هو قريب منها.
نعم.
فخدها وما ادهاليش، بعت لي فلوس عينها له.
نعم.
ليه؟ فانا خدتها كانها بتاعتي.
نعم.
خدتها منه، فعمال يقول لي مش مسامحك، وانا فعلا خدتها لان ده حقي.
نعم.
فعمال يقول لي لا انا مش مسامحك، انت كده خنتيني، ورسول قال ولا تاخد من خالك، وعمال بقى يقول لي كده ما بيقبلش منك اعمال. فانا مش عارفه انا كده صح ولا غلط.
انتم ايضا الله يبارك فيكي، يعني هو دلوقتي انت اعطيتيه المبلغ، هو عليه ان يؤديه، وان كان بينكما شرط او وعد او موعد او اتفاق او غير ذلك، فيجب عليه ان يوفي به في وقته. وان ارسل اليك مالا ليتوجه الى مكان اخر، ف فعليك أن توجهي هذا المال إلى الأمر الذي كلفك به، وأن تطالبي بحقك. بارك الله فيك. يعني أن تطالبي بحقك. مش مسألة حرام. أنتم الآن
بس عشان كان والدي عيان وهو ما بعتلناش أصلا فلوس، ودي حقي، هو ما بعتش فلوس وعق والدي قوي. ماشي حضرتك يا شيخ، فأنا خدتها عشان والدي كان تعبان وكده.
على كل حال، ويجب عليه أن يعطي الحق لك، هو يجب عليه ذلك.
ماشي.
يجب عليه، ولكن بلو من ألوان التفاهم والمعروف. الله يكرمك.
ماشي.
نعم. عليكم السلام الله وبركاته. أم ياسر، السلام عليكم. أخت أم ياسر.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
الله يسلمك.
ازيك يا شيخنا؟
الله يسلمك.
عامل ايه؟
الحمد لله بخير الله يكرمك.
كل سنه وحضرتك طيب.
طيبه.
عندي سؤال عند حضرتك.
اتفضلي.
معلش هو طويل شويه بس جزاك الله خير، يعني اصبر علي.
طيب اتفضلي.
احنا خمس بنات.
نعم.
وبعدين ما كانش لينا اخ ولد.
نعم.
فوالدي الله يرحمه كتب لنا بيت باسمنا، بيع وشراء لينا احنا ووالدتي.
نعم.
احنا التلتين والام التلت.
نعم.
بعد كده جي لينا اخ واخت.
نعم.
لينا اخ واخت وتوفي الوالد.
نعم.
وتوفي الوالد.
نعم.
وبعد كده اما اتوفي الوالد طبعا والدتي كانت موجودة لها بنت من راجل تاني.
نعم.
ايوه. بعد كده توفت الام واحتل البيت كله اخويا.
نعم.
اخويا شقة في الدور الارضي، فتحها محل لنادي فيديو.
نعم.
نادي فيديو، وشقة في الدور الثاني اللي هي كانت بتاعت والدتي اخدها بقى يسجل فيها برضو ويشتغل فيها في تاني دور.
نعم.
وهو قاعد في تالت دور في البيت، هو قاعد في تالت دور. بعد كده كنا نطلب منه مثلا ايجار او اي حاجة كان يتخانق معانا، واحنا اربعة ارامل واثنين ازواجهم عايشين.
نعم.
فما كانش بيدينا اي حاجة خالص، وكان عايش معانا يعني بقلة الادب بمعنى اصح.
على كل حال يعني انا فهمت موضوعك.
بعد كده توفي بعد ما بنى دورين على البيت، على المساحة كلها بتاعتنا.
نعم.
عالبيت باع منهم دور باربعين الف جنيه. ما ادناش منه ولا جنيه. بعد كده هو توفي، واحنا دلوقتي عايزين، هو ظلمنا كتير، احنا مش عايزين نظلم ولاده.
نعم.
مش عايزين نظلم ولاده، فهم قاعدين في البيت وليا اخت واحدة قاعدة في البيت، مش عايزين نظلم حد منهم.
نعم.
اختي اللي قاعده في البيت دي كانت قاعده في مكان ببلاش، من ما بتدفعش ايجار، وبعدين اخذت اوضه كانت ساكنه خدتها بعشرين جنيه، بتدينا العشرين جنيه بتوع الاوضه، اما المكان التاني ما بتديناش حاجه.
طيب حاضر.
فدلوقتي احنا عايزين يا شيخنا، معلش طيب. انا طولت عليك شويه، عايزين نبيع البيت.
طيب انت تابعي معي ان شاء الله تعالى وساجيب عليك. الاخت مروه، السلام عليكم. طيب أبدأ في الإجابة على ما وصل إلي من أسئلة الآن، وعلى الإخوة الذين توجهوا بأسئلة خلال هذه الحلقة والأسئلة التي تأتي عليهم أن يتابعوا معي إن شاء الله تعالى وسأجيب على أسئلتهم. أخونا هشام أولا من البحر الأحمر يقول بأنه يريد أو يرغب في أن يعق عن ابنه أو ابنته، ويسأل عن يعني حكم العقيقة في الجملة. بارك الله فيكم. معروف النبي عليه الصلاة والسلام لما رغب في الأضحية أو حث على العقيقة ذكر أشياء لا يعق بها، أو لا تذبح كأضحية. من ذلك أن مثلا الشاة أو الذبيحة التي تكون عرجاء أو التي تكون مريضة أو التي تكون هزيلة أو مثلا من قطع قرنها، هذه لا يستحب لا في الأضحية ولا في العقيقة. كذلك أيضا يراعى السن في ذلك، والفقهاء قدروا تقديرات بالنسبة للسن، فما يعرف عندنا مثلا بالخروف وما إلى هذا قالوا لا يقل عن ستة أشهر، أما الجدي في الماعز فلا يقل عن سنة. ويذبح الإنسان عن الولد، يذبح عن الولد، ننتبه لهذا من باب السنة، يعني من باب السنة أن يعق عن الولد بشاتين وعن الجارية يعني البنت بشاة واحدة. ولو لم يستطع أن يعق بشاتين عن الولد فلا حرج من أن يعق بشاة واحدة، ولكنه ينتقي الأفضل والأحسن وما يمكن أن يستفيد هو منه ويستفيد من يقدم له شيئا. يعني بعض الناس يجيب شيء كبير جدا فيصبح في الطعم ليس بطيب، فالإنسان ينتقي شيئا طيبا لأنه يتقرب بهذا العمل إلى الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك هذه الذبيحة يستحب استحبابا كما ذكر أهل العلم أن تقسم إلى ثلاثة أجزاء، فيهدي الذابح ثلثها، يعني يعطيه هدية لأحبابه لأقربائه لأصدقائه، أيضا يتصدق بالثلث الثاني، الثلث الثالث يأكل منه ومن معه في البيت، هذا من باب الاستحباب. ويرى أيضا أهل العلم ألا يعني يكسر عظم هذه الذبيحة إلا من أماكن المفصل، تيمنا بألا يكسر للمولود أو للذي نعق عنه شيئا، هذا كله من باب الآداب والمستحبات التي ذكرها أهل العلم في أحكام العقيقة. أما في السؤال الثاني يقول هل زيارة الزوجة لأهلها هل في عدد معين، هل من حق الزوج أن يمنعها؟ يا أخي بارك الله فيك، المجتمعات الإسلامية فيما بينها من ترابط قائمة على البر والتقوى والمعروف، والعوائل والأسر هذه اللقاءات التي تتم فيما بينهم، خاصة عندما تذهب البنت إلى أمها أو تأتي الأم إلى بيت ابنتها إن استطاعت ذلك أو غير هذا من العلاقات الاجتماعية بين الأسر، أمور ندعو إليها نحث عليها، أمور محببة بشرط ألا تؤثر على حياة الناس، أما أن يكون لها أصل فلها أصل موجود ولا بد منها، ولا ترتبط بعدد معين، ولكن يرجع في ذلك إلى أمرين. الأمر الأول يعني إلى العادة التي اعتادتها البنت مع أمها، كانت هناك عادة من العادات، بعض مثلا النساء بيتها قريب من بيت أمها فتذهب إلى أمها تمر عليها في كل يوم مثلا، لأن هذا لا يؤثر على بيتها ولا يتضرر أحد من أهل بيتها بشيء من ذلك، فلا حرج في هذا. امرأة أخرى ربما تبعد مسافات وقد تتجاوز هذه المسافات مئات الكيلومترات فيتعذر أن تأتي ولو كل أسبوع مرة، فهذا يرجع فيه إلى العادة والعرف الذي يمكن أن يحدث بين الأسر وبين العوائل. أمر آخر أيضا مما يعني تقتضيه الحاجة أو الضرورة، لو أن الأم مثلا احتاجت إلى ابنتها لأي طارئ من الطوارئ كمرض أو غير ذلك فيذهب أو تذهب في هذه الحالة، وإحنا نستثني منها غيرها. طيب الاتصال ثم أعود إن شاء الله. تفضلي يا أخت مارو.
لو سمحت يا شيخ، أنا أعرف واحدة ملتزمة وكانت ماشية، لها علاقة مع شاب قبل الالتزام وكانت مخطوبة، وهي اتخطبت دلوقتي، ودلوقتي يعني هي بتحب خطيبها جدا وخايفة تقول على حاجة زي دي السفة، فهي تعمل ايه؟ وعندها هم كبير بسبب الموضوع ده، مش عايزة تيجي تقع عليه غرض، مع ذلك هي ملتزمة ومنتقبة.
الله يبارك فيك، هذه مسائل يعني لا تعرض هكذا، هي أولا تتوب إلى الله عز وجل، وإن كان مجرد يعني كلام مع رجل أجنبي أو غير ذلك فتتوب إلى الله وتستغفر إلى الله عز وجل مما حدث منها، ولا تخبر بذلك أحدا فضلا أن يتحدث عن مثل ذلك على الهواء. من ارتكب شيئا من المحظورات فستره الله عز وجل، عليه أن يستر على نفسه وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. اللهم إلا ذا كانت هناك أمور أخرى من الكبائر والموبقات، ففي هذه الحالة يرجع إلى أحد من أهل العلم بصورة محدودة ضيقة كأحد أئمتنا من إخواننا من أئمة المساجد وغير هذا. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. تفضل يا ابا امل.
كيف حالك يا شيخ عبد الله؟
اهلا مرحبا.
الله يكتب اجرك ان شاء الله.
الله يبارك فيكم.
انا من قبل اسبوع انا سالتك سؤال لكن ما توصلت الى الاجابه لاني كنت بعيد.
تفضل. طيب تفضل.
الله يحفظك. انا من اسبوع.
نعم.
وانا رايح لمغسله السيارات دار في خاطري. عرفت الله يحفظك.
نعم.
إن كأني أتكلم مع نفسي كأني أتكلم مع زميل لي.
نعم.
ويسألني عن أهلي.
نعم.
فأنا قلت إنهم راحوا عند أبوهم في نفسي في خاطري. عرفت.
نعم.
وإن صار بيني وبينها سوء تفاهم ولا كان بيننا شيء وإني طلقتها أو كذا.
نعم.
فأنت بس كذا كأني زي الحلم.
نعم.
سمعت الله يحفظك.
أي.
فجاء في خاطري شك إني تلفظت بهذا الأمر. فما حكمه وماذا العمل به؟ لأني يجيني في خاطري دائما حاجز إني تلفظت بالكلام أو الشك.
طيب
ما رأيك يا شيخ؟
حاضر. تابع مع الله يبارك فيك لأني تكلمت المرة الماضية عن هذا. أخونا صابر السلام عليكم.
السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟
أهلا مرحبا.
ازي حضرتك؟
الله يبارك فيك.
لا أسأل معلش.
تفضل. تفضل.
أفيدني فيك.
تفضل.
توفى والدي يا شيخ الله يرحمه من فترة.
نعم.
وتركنا خمسة وترك لنا قطعة أرض.
ترك خمسة بنين ولا إيه؟
ثلاث بنين وبنتين.
طيب.
وترك أنا أكبرهم. تركنا وأنا عندي 11 سنة.
نعم.
وربنا كرمنا وكبرنا وقدرنا ربنا وزوجنا البنتين.
نعم.
في حين زواجهم كان نصيب كل واحدة منهم من الأرض قرطان مثلا.
نعم.
وما قدرنا الله عليه زواجهم بأموال كان يساوي أكثر من نصيبهم في الأرض.
نعم.
فهل يجوز يا شيخ إن نصيبهم دوت في الأرض إحنا ناخده مقابل إن هم تزوجوا؟
بارك الله فيك. الله يكرمك. خليك معايا. الله يكرمك.
طب.
يعني أنت يعني وإخوانك البنين جزاكم الله خيرا أنتم في مثل هذه الحالة تقومون مقام الوالد.
تمام.
والوالد له حق عليكم، فعندما أنتم بارك الله فيكم تتعاونون فيما بينكم وتجهزون أخواتكم البنات فهذا يعني يكون قربة إلى الله عز وجل وصلة لوالدكم، ثم عليكم بعد ذلك أن تعطوا لأخواتكم حقهم في الميراث. هذا أولا. ثانيا بارك الله فيك، إن لم يكن لديكم إمكانيات فأعلموا الأختين بما سيكون، قولوا أن لكم أنتم قطعة يعني قراطين من الأرض على أساس أن هم يقدروا التكلفة. بارك الله فيك. أن تقول الواحدة يعني لكم بيعوا قراطا وجهزوا.
طبعا يجوز يا شيخ أن احنا نشتري منهم؟
لا حرج في ذلك، ولكن
يعني أيضا يعني نشتري منهم الأرض يعني بأثمان أحلى حالية.
لا شك أنكم ربما تكونون من باب الشفعة حتى أولى بهذا إن أردتم البيع، ولكن يجب أن يكون ذلك على حسب السعر الذي لا يقع إجحاف منكم على الإخوة أو الأخوات. بارك الله فيكم. وإن كنت كما ذكرت لك أولا، ولذلك كنت تبقى معي من أجل هذا، أنا أود إن كان لديكم بارك الله فيك سعة من المال وقد يسر الله لكم الأمور، فعليكم بمراعاة أخواتكم وإعطاء بعد ذلك الحق لهم، وأن يكون التجهيز أيضا بصورة محدودة مما تفضل الله تبارك وتعالى به عليكم، وأنتم في هذه الحالة تكسبون فوائد متعددة، أنكم أولا تتقربون إلى الله بهذا، تحسنون الصلة لوالدكم الذي قد مات رحمة الله تعالى عليه، تحسنون أيضا الصلة مع أخواتكم البنات، ولا شك أن هذا من أن ذلك من الأرحام التي يعني توصل بمثل هذه المسائل، والله أعلم. أختنا أم محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك فضلت.
فضالي.
لو سمحت ممكن أعرف حكم النفقة في الشهر، يعني لو الزوج ماشي فيه خزين في البيت وفيه كل طلبات البيت موجودة، هل أنا ماليش نفقة عني؟
يعني أنت معه تعيشين تحت سقف واحد؟
أيوة. يعني مصاريف البيت أو كده، يعني عايز أعرف حكمها إيه؟
ما هو
يعني بصراحة يعني أنا معايا طفلتين.
نعم.
وولد معي.
نعم.
فمش عارفة يعني هو في مشكلة عندي في الموضوع ده. البيت فيه كل خزينه وفيه كل طلباته، لكن دايما اعتراضه على اني طالما الاكل موجود في البيت انت ما تطلبينيش بمصاري. فانا مش عارفة هل انا كده بتجاوز حقي ولا انا حقيقي علي.
لا هو طبعا هو له أن يطعمكم وأن يسكن وأن يسكنكم وأن يكون ما تحتاجون إليه من مثلا علاج وغير هذا بالمعروف. ولكن طبعا كن تحتاجين شيئا زائدا هذا أيضا يقدر بقدره على قدر إمكانياته هو. يعني مثلا تريد شيء من الترويح عن النفس، شيء من المال تشترين به شيء يتعلق بك أو ما إلى ذلك، هذا يمكن أن يتفق عليه. ولكن لا نقول بني ده حق، والحق الواجب عليه أن ينفق عليك وعلى أولادك بقدر ما من الله تبارك وتعالى عليه. قال الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعليه أن ينفق ما تحتاجون إليه من سكن وطعام وكساء وشراب وعلاج ونفقة تحتاج إليها المرأة والأولاد مما هو معروف على حسب العادة بارك الله فيك. وإن كان لك أمر آخر زائد فيمكن الاتفاق عليه والتفاهم عليه بما لا يضر به، ولا أيضا تكلفونه ما لا يطيق، والله أعلم. أنا كنت أتكلم مع أخي هشام بخصوص زيارة الزوجة لأهلها، يعني مسألة، يعني يقول أنا هل من حقي المانع؟ أقول يا أخي بارك الله فيك، هذه مسائل يعني لا يمنع، يعني لا يكون سببا في أن يقطع الرحم بين المرأة وبين أهلها. وإن كان له حق يجب على المرأة أن تقدره. أنا أقول يعني لا تترك المرأة بيتها وتنصرف عن بيتها وزوجها وأهلها، ولكن أيضا في المقابل لا تمنعها أو لا تطلق هذه الكلمة عموما بأنها تمنع من الذهاب إلى بيت أمها. المسائل تقدر بقدرها وبالحاجة التي تدعو إليها، ويجب أن احنا يكون عندنا صفاء وقلوب نقية فيما بيننا، وكما ذكرت تعاون على البر والتقوى والمعروف، والله أعلم. أختنا أم ياسر سمعتم قصتها وكلامها، وهي يعني تفضلت مشكورة جزاها الله خيرا بأن بدأت حديثها بأنها ستطيل الكلام، وفعلا يعني ذكرت ما تحب أن تذكره وقد فهمت كلامها. ملخص الكلام أنهم كانوا ثلاث بنات ومعهم أمهم، والدهم رحمة الله تعالى عليه كتب بيتا بيعا وشراء للبنات وأمها. بعد ذلك يعني رزق بأخ وأخت وتوفي رحمة الله تعالى عليه. والمهم أخوهم كما ذكرت بنى هو دورين فوق البيت، باع واحد وبقي الثاني، وحصلت بينهما لون من ألوان القطيعة كما ذكرت ما يسأل فينا أو ما إلى هذا. المهم أنا أريد أن أحل لكم المشكلة الآن والموضوع بارك الله فيك وأنت سألت عنه. أولا الكتابة التي كتبها والدكم والدك رحمة الله تعالى عليه هذه يجب أن يرجع عنها، لأني لا أدري في الحقيقة، وكنت أود أن أسألك هل في ورثة معكم أم لا. كأن الوالد رحمة الله تعالى عليه إن كان له أب أو أم أو كان له مثلا إخوة وغير هذا أراد أن يحرم هؤلاء لأنه ليس له ولد، فكتب لكم التركة بيعا وشراء وده كله على الورق وليس له من الحقيقة شيء. وبالتالي لما بما يرضي الله عز وجل ترجع الأمور إلى نصابها، ترجع الأمور إلى نصابها، فتتركون الكتابة والبيت الذي لكم يكون لكم جميعا ولأخيكم له نصيب فيه وللأخت أيضا الأخرى لها نصيب فيه، وتوزع التركة فيما بينكم على الورثة الموجودين وليس لأحد شيء. اللهم الدور الذي بناه أخوكم وقد اعترفت أنه ماله بناه من ماله، أنه بناه من ماله، هذا الدور يعد لأخيكم، غير أنه نسبة الأرض لأن أنتم هو بنى على بيت أبيكم، هذا البيت أنتم جميعا شركاء فيه، هو استفاد من سقف هذا البيت فلم يحفر أرضا ولم يضع أساسا وغير ذلك. أنتم أدخلوا معكم رجل يفقه مثل هذه المسائل ويحكم بينكم فيها بالمعروف بحيث أن يكون لكم أيضا نصيبا في هذا الدور الذي بني من حساب استفادته واستخدامه للأرض التي أنتم شركاء جميعا فيها، وللأساس أيضا الذي بنى هو عليه وأنتم جميعا شركاء فيه، لأن سقف هذا البيت الذي بني عليه أنتم جميعا لكم حق فيه، فلا يستفيد منه واحد، والله تبارك وتعالى أعلم. مع نصيحتي أن تكون بيننا، وهذا ما أركز عليه دائما، أن تكون بيننا من المودة ومن الرحمة ومن التعاطف ومن التسامح ومن التغافر ما يجعلنا يعني كده أصحاب أخلاق راقية في التعامل. يعني إن استأثر واحد أو أخطأ أخ في حق إخوانه وأخواته فعلى الجميع أن يرده إلى الحق وأن يعفو عن شيء وأن يتجاوز وأن يتم له من ألوان التسامح والتراضي في مثل هذه المسائل. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخونا أبو أمل من السعودية أنا فهمت سؤاله تماما. أخشى أنه يقول يعني أنا ذاهب لمغسلة بيدور في خاطري كأني أحدث رجلا عن أهلي وإن في بيننا خلاف والأمر ليس كذلك، في بيننا سوء تفاهم والأمر ليس كذلك، ويقول أخشى أنني أكون قد تلفظت بأشياء. أقول له بارك الله تبارك وتعالى فيك، يعني الشيطان لا يدخل إليك من باب الوسوسة، لا يدخل إليك من باب الوسوسة. الخواطر ووساوس النفس وما يأتي به الشيطان عليك أن تتركه تماما وألا ترتب عليه حكما. انتبه معي، ما يكون في صدرك وأنت لا تريده ولكن الشيطان يوسوس لك به ولم تنطق به أو تعمل، يعني لم تتكلم ولم تعمل بما قام في صدرك، فلا يترتب عليك شيء أبدا. والدليل على ذلك حديث الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. الله تبارك وتعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها، ما لم ينطق الإنسان بما قام في صدره أو يعمل بما قام في صدره. ولكن أنصحك بعدم الاستمرار في هذه الوساوس. إذا جاءك الشيطان وجعلك تتكلم في مثل هذه القضايا والمسائل أعرض عنه، ولكن إن أتتك مسائل يعني أو قام في نفسك دعوة إلى الخير، أمر بمعروف نهي عن منكر، أن تقوم بإصلاح بين الناس أو غير ذلك، فهذا من البر والمعروف الذي عليك أن تقدم عليه. بارك الله تبارك وتعالى فيك. طيب معنا أختنا أم محمد من الإسكندرية. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك شيخ أنا عندي سؤالين بس بالله عليك جاوبني عليهم.
اتفضلي.
أنا عندي زوجي عرفت مؤخرا إن ماله كله حرام.
نعم.
وأنا عايشة معاه بقالي 17 سنة ما كنتش أعرف غير من حوالي 3 أو 4 سنين.
نعم.
مع ذلك سكت. فأنا دلوقتي يعني من 3 أيام بالظبط حاسة إن أنا بموت. والله اعلم بقى دي من علامات الموت الكبرى الصغرى زي ما بيقولوا لي الاخوات. وعندي السؤال الثاني، والدتي قبل ما تتوفى يعني بقى 3-4 سنوات كانت دايما تقول ان البيت اللي حلتنا ده للصبيان بس، البنات ما بتورث لان احنا من الارياف. فالصبيان فاهمين كده وعارفين كده، فده شرع حقيقي ولا لا؟ لان هي دلوقتي توفت.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حاضر تسمع الجواب إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم أبو معاذ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟ أهلا وسهلا يا مرحبا. كيف حالك؟
والله الحمد لله.
طيبين إن شاء الله.
الحمد لله.
هذا الحمد لله. تفضل.
الجلوس معكم يذكرنا بالله جل وعلا.
الله يبارك فيك، الله يكرمك. جزاك الله خيرا.
جل وعلا أننا نحبكم في الله ونسأل الله جل وعلا أن نسافر إلى بلادكم ونحضر مجالسكم الدعوة.
الله يشكر الله لك، ونحن والله نحبكم جميعا في الله، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لقاه. تفضل.
أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه ولدي أسئلة. بارك الله.
تفضل. بارك الله فيك. تفضل.
السؤال الأول، هل هناك نهي للمصلي المنفرد أن يصلي بين الساريتين؟
حاضر.
السؤال الثاني، إذا نام الإنسان على عن صلاة الفجر في جماعة،
نعم،
عن غير بن وعن، ولم يقم إلا بعد طلوع الشمس أو قبل ذلك بقليل،
نعم،
هل له يصلي فريضة الصبح أولا ثم يصلي السنة الراتبة المؤكدة أو العكس؟
طيب.
وبالنسبة لأراد أن يقيم الليل في الثلث الأخير من الليل فأخذه النوم كذلك عن غير قصد وعن،
نعم،
حتى طلوع الشمس، هل له أن يقضي هذه الركعات قيام الليل ومن وتر طبعا؟ واضح السؤال؟
واضح
السؤال. هل انه وهو المنبر
ايه اعد ثاني بارك الله فيك سؤالك اعده الاخير.
اذا دعا الامام في المنبر في يوم الجمعة وهو في المنبر هل نؤمن ورائه؟
طيب
اذا كان الجواب هل نؤمن جهرا او سرا؟
حاضر
وبارك الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخونا طلعت السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا مرحبا تفضل.
لو سمحت يا شيخ عبد الله.
تفضل.
الو.
اتفضل اسمعك اتكلم بارك الله فيك.
انا بالنسبه للموظف تمعيد عمل من الساعه 8 للساعه 2.
نعم.
احيانا في الاجازه ما بروحش الشغل يعني عدد من الايام اسبوع اثنين.
نعم.
فحكم الاجر مقابل الفتره دي هي بالضبط.
طيب حاضر. اختنا امة الله من السعوديه السلام عليكم. اختنا امة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي.
ازيك يا عم الشيخ؟
اهلا وسهلا اتفضلي.
لو سمحت يا عم الشيخ عايز اعرف تحاديث فضل قيام الليل في النص من شعبان وقراءه قل هو الله احد 33 مره في كل ركعه. الحديث بيقول كده يعني ولم يخرج حتى يرى مقعده من الجنة. عايز اعرف صحة هذا الحديث هو معنى لم يخرج حتى يرى مقعده من الجنة. والسؤال الثاني ان امي توفت يعني من فترة ربنا يرحمها الله ان يكرمها يا رب ويجعل مقعدها في الجنة. عايز اعملها عمر 27 رمضان هل يعني يجوز ولا لم يجوز؟ جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته. اختنا ام احمد السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله يا شيخ انا اختك في الله انا مش متعلمه وبصلي بالسور الصغيره. حوالي 3 أو 4 سور.
نعم.
فحاسه ان انا مش بصلي. ومكملي مش مقتنعه بالسور ديت ما يكفيش بمعنى اصح. فبقيت اكتل اصلي الفجر وما اصليش الظهر وان صليت المغرب بطنش على العشاء. فدلني بالله عليك اعمل ايه؟
حاضر حاضر. طيب اختنا ام محمد من الاسكندريه تقول بانها عرفت مؤخرا وهي متزوجه من 17 عاما بان مال زوجها حرام وبعدين هي كانها متاثره الان اما بمرض او تقول من 3 أيام تعبانه وكان المرض داخل علي بعدين تذكرت ان مال زوجها حرام. بارك الله فيك. يجب على الزوج ان يطعم اهله من الحلال الطيب وأنت لم تكوني تعلمين من قبل فلا تتأثري هذا التأثر الوزر والإثم يقع عليه غير أنك قد علمت الآن فعليك أن تنصحيه بالمعروف عليك أن توجهي إليه ما يعرف بواجب النصيحة تقولين له اتق الله تبارك وتعالى فينا لا تطعمنا إلا مالا حلالا أنت ستموت وتسأل بين يدي الله عز وجل عن هذا المال من أين اكتسبته وفيما أنفقته ولكن اليأس لا يدخل إلى نفسك ولا يشعر الإنسان في نهاية يعني جزء من حياته أو بعد مرور وقت من الزمن عليه أنه إذا أصيب بشيء أن هذا بسبب أنه كان فيه كذا وكذا لا ولا أريد أن أذكره وأستفيد منه أو أستفيد منه أو تستفيدين منه أنت الآن نحن نصحح المسير إلى الله عز وجل المسار الطريق إلى الله تبارك وتعالى من كان مخطئا فيه من كان مقصرا فيه عليه أن يبدأ من جديد يبدأ مرحلة جديدة مع ربه سبحانه وتعالى ومولاه تتطلب التالي التوبة إلى الله عز وجل الإقبال على الله تبارك وتعالى القيام بما فرض الله عز وجل قدر المستطاع والإتيان بالمستحبات والمندوبات والانتهاء عما نهى عنه رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه أخشى الشيطان يأتي العبد في مثل هذه الأوقات ويجعل عنده لون من ألوان اليأس أو القنوط من رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه علينا أن نرجع إلى الله أن نحسن الصلة مع الله عز وجل بعد توبة وقيام بما أوجب رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. في سؤالها الثاني تقول بأن والدتها توفيت رحمة الله تعالى عليها وكانت تقول قبل أن تموت ب4 سنوات التركة والميراث الذي عندنا للصبيان فقط والبنات لا يرثن من ذلك شيئا. تقول هي الآن توفيت والبنين يرغبون في تنفيذ ما كانت تقوله الأم. ما قالته الأم خطأ يخالف الشرع. يا إخواني نحن الآن وفي هذه الأيام ندعو إلى تحكيم شريعة رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. يا إخواني الكرام إننا بحاجة إلى عودة صادقة إلى الله عز وجل. إذا كانت الأمة تنادي المسؤولين فيها أن يحكموا فيها الشرع، فما بالنا نحن كأفراد لا نحتكم إلى الشرع. هذا الميراث أو هذه التركات النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديثه بأن الله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه. رب العباد أعطى للولد حقا وأعطى للبنت حقا وأعطى للأم حقا وأعطى للوالد حقا وأعطى للأخ حقا وللأخت حقا إن احتاج الأمر إلى ذلك بتفصيلات معلومة في علم عظيم يقال له علم المواريث. والله تبارك وتعالى في الآيات التي تحدث فيها عن توزيع التركات وما ذكره من أنصبة من سبحانه وتعالى أشار إليها في القرآن الكريم عقب على ذلك بقوله تلك حدود الله، يعني ما حده رب العباد، هذا أوامر رب العباد، هذا تشريع الحكيم الخبير العليم سبحانه وتعالى جل في علاه. فعلينا أن نقف عند هذا الشر وأن نلتزم بهذه الأوامر الربانية. إننا نعاني ولا فرق الآن عندنا كما ذكرت، والله إحنا في الأرياف، المدن والأرياف كلاهم عليهم أن ينزل الجميع على حكم الشرع، على الجميع أن ينزل على حكم الشرع. ونحن إذا لم ننفذ حكم الله فيما بيننا ونرجع إلى عادات جاهلية فبأي شيء نحكم؟ ولذلك نحن نسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن تكون عندنا دولة تحكم فينا بشريعة الله عز وجل وتلزم الأفراد. طالما أن هذه التركات مسجلة بأسماء أصحابها فيجب أن يعلم الورثة وأن تعرف الجهات المعنية المسؤولة عن ذلك وأن تعطي كل ذي حق حقه. هذا دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. إلى جانب أن يعني حرمان البنات من الميراث فيه قطيعة للرحم، وفيه أيضا إلى جانب هذه القطيعة أو يترتب على هذه القطيعة العلاقات السيئة والقلوب التي ستمتلئ حنقا وغيظا وكمدا على من أخذ المال وحرم غيره منه. فلماذا نحن نود من أفراد المجتمع أن يكون بينهم من التناحر ومن التباغض ومن التباعد ما يفسد الود فيما بين أهل الإيمان، فضلا عن إفساد الود بين الإخوة والأخوات؟ الإخوة والأخوات أسرة واحدة، الإخوة والأخوات جسد واحد، إذا تأثر واحد منهم لا شك أن الآخر يتأثر، فكيف يبغي بعضهم على بعض أو يأخذ أحدهم حق أخيه أو حق أخته؟ هذا لا يجوز، وهي كلمة مني لله تبارك وتعالى أن ينزل الواحد منا على حكم الشرع. نحن ليس لنا خيار في أن احنا نطبق الشريعة أو لا نطبقها، نحن ملزمون بتطبيق ما جاء من عند رب العالمين سبحانه. والله عز وجل في كتابه وجه الخطاب للنبي الأمين صلى الله عليه وصحبه وسلم وهو إمام وقائد هذه الأمة، قال الله له وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ومن قيام الدين تنفيذ أحكام رب العالمين الواردة في القرآن الكريم وما أخبرنا به نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أخونا وصاحبنا أبو معاذ يصلني دائما جزاه الله خيرا من الجزائر، يقول هل في نهي للمصلي المنفرد أن يصلي بين الساريتين؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي العبد بين الساريتين، يعني بين العمودين، حتى إخواني يعرفوا يعني بين الأعمدة الموجودة في المساجد. وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وقد ذكر ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه وعبد الرزاق أيضا آثار عن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين، أنهم كانوا يتدافعون عن الصلاة بين السواري، يعني لو وجد واحد منهم رجل قائم بين ساريتين دفعه مثلا إلى الأمام شيئا حتى لا يصلي بين الساريتين. فهذا وارد وصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللي نام عن صلاة الفجر في جماعة ولم يقم إلا بعد طلوع الشمس أو قبلها بقليل كما أشار، أنا سأفرق بين الأمرين. إن قام قبل طلوع الشمس ولم يكن لديه، طيب أتلقى هذا التسلسل موعدي لك يا ذا معاذ. من؟ تفضل يا أخي زياد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟ والله إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتني إليه، جزاك الله خيرا.
أما بالنسبة للسؤال يا شيخ.
تفضل.
أما بالنسبة للسؤال يا شيخ فإن شاء الله يعني سوف أفتح محل الإنترنت.
نعم.
ذهبت إلى بنك فطلبوا مني كشف لقيمة هذه الحواسيب.
طلبوا منك إيه؟
كشف لقيمة هذه الحواسيب. كشف
بحسابك.
وبعد ذلك يعني يعطيني هذا البنك الموافقة وأعود إلى شركة الحواسيب لكي أخذها.
أثبت
عبر البنك كل شهر أدفع عبر التقسيط. هل هذا يعني جائز أم لا؟
طيب حاضر.
علما وأنني يعني ذهبت إلى جمعية تنموية وقد أفتاني الشيخ علي الثالوث يعني بحرمة ذلك في جمعية تنموية.
طيب تسألنا لي الله يبارك. الشيخ علي الثالوث شيخنا في هذا، بارك الله فيك، فاعمل بما أفتاك به. أخونا محمد السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور عبد الله؟
أهلا مرحبا.
أنا بحب حضرتك جدا، ويعني أنا بقول لحضرتك إن أنا في كرب شديد جدا وعايز حضرتك تدعي لي لو سمحت. ولو سمحت يا دكتور كان عندي مشكلة كده عايز أكلمك فيها بعد الهواء، ممكن رقم حضرتك لو سمحت؟
تاخذه من الكنترول واتصل بيه يعني بعد الساعة 10 كده إلى 11 الله يكرمك. أخونا أحمد من السعودية السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا مرحبا.
بعدك عندي سؤالين يتعلقوا بنفس الشخص. السؤال الأول، أنا ليا خالتي متجوزة ما عندهاش أولاد. زوجها توفى من فترة. زوجها ده كان بايع أرض من حوالي 5-6 سنوات لابن أخوه بالقسط، فالولد كان بيسدد بس مش دايما. فجه زوج خالتي توفى من حوالي 5-6 شهور، فكان فاضل قسط 10,000. فإخواته عاوزين يقسموا خالتي في الميراث، فهي بتقول لهم ان هو بايع الارض من فتره طويله من قبل ما يموت، وكان الاستحقاق اصلا لو الولد كان بيسدد مظبوط كان الاستحقاق حقيقي قبل ما يموت. هل يحط ليهم ان هم يورثوا معاه ولا لا؟
نعم، هم في هذه الحاله بارك الله فيك يرثوا، لان هذا مال يعد تركه الميت، وما يتركه الميت يضاف الى الورثه، يضاف الى التركه بارك الله فيك. وهذا احسن
قسم الاقساط اللي كان عليه.
لا باس، ما هو بارك الله فيك لو اعطاه المال ولم ينفق كان سيتركه بارك الله فيك. يعني هو العشرة آلاف هذه لو هي وصلت قبل فترة ولم يحتاج إليها ولم ينفقها فستكون مضمومة إلى التركة، وبعدين إذا أتت تضاف إلى التركة بارك الله فيك وتوزع توزيع التركات. تفضل سؤالك الآخر. طيب معنا أبو معاذ السلام عليكم. طيب طبعا أرجع مرة أخرى للإجابة على أسئلة أخي أبي معاذ، وكنت أتحدث معه لما عن سؤاله الثاني، من قام لصلاة الفجر بعد صلاة الفجر وقد سأل يعني قبل طلوع الشمس مباشرة وبعد طلوع الشمس، هل يصلي ركعتي سنة الفجر قبل الصلاة أو يصليها بعد الصلاة؟ فأنا أقول له الأمر يختلف في الحالتين بارك الله فيك على حسب الوقت. فإن كنت قمت مثلا وليس لديك وقت إلا أن تصلي فيه الفريضة وتطلع الشمس فصلي الفريضة أولا ثم بعد ذلك تصلي الراتبة أو النافلة. إن لم يكن كان هناك وقت، يعني لم يكن هناك قمت بعد طلوع الشمس، خلاص صلي النافلة لأن الأمر سيان، أنت الآن بتقضيها بعد طلوع الشمس، فصلي راتبة الفجر أولا ثم تصلي بعد ذلك صلاة الفجر. يسأل أيضا تابع لهذا السؤال يقول بأن الإنسان من له عادة أن يصلي بالليل فنام ولم يصلي فهل يصلي في النهار؟ نعم، يصلي عليه أن يصلي في النهار، وقد ورد هذا عن النبي أو فعله النبي صلوات الله وسلامه عليه، غير أن العبد لا يوتر، يعني لا تصلي ركعة منفردة بالنهار، لأن الوتر يكون في الليل، والوتر لا يقضى على أرجح أقوال أهل العلم، لأن الوردة لأن الوتر ليس من الفرائض، هذا فقط ذهب إليه بعض الأحناف، ولكن جمهور أهل العلم لا يقولون بأن الوتر من الفرائض التي تقضى. وبناء على ذلك فأنت إن كانت لك عادة في الصلاة في الليل ولم تقم فلا حرج من أن تصلي ما شاء الله لك أن تصلي في النهار، غير أنك لا توتر، يعني لا تصلي بركعة واحدة بعد ذلك في النهار، لأن الوتر لا يكون إلا في الليل. الإمام يؤمن على دعائه في الجمعة، لأن التأمين أو الدعاء وارد حتى في الصلاة، يعني في داخل الصلاة، إن إحنا عندما يقرأ الإمام سورة الفاتحة ويقول آمين نحن نؤمن خلفه، فالدعاء يحتاج إلى تأمين، فلا نؤمن ونؤمن بصوت يعني يسمع، لا حرج في ذلك أيضا. المهم إن أي دعاء يؤمن عليه في سواء كان خارج الصلاة أو داخلها في يوم الجمعة أو في غير يوم الجمعة. أخونا طلعت يسأل يقول ويخبر بأنه موظف يعمل من الساعة الثامنة إلى الساعة الثانية، يقول أحيانا لا أذهب حكم الأجر إيه؟ أنا أود أن أقول لإخواني الحقيقة توجد في بعض أعمالنا ومؤسساتنا في الدولة فوضى عارمة، وكان الناس قبل الثورة يقولون والله إحنا وضعنا كده والبلد كلها كده، نحن نريد أن إحنا نعالج أنفسنا، أنا أود أن إحنا نبدأ حياة جديدة، علينا أن إحنا يعني نخدم أمتنا ومجتمعنا. يا إخواني لا شك، وأنا واحد من الناس الذين يراجعون أحيانا بعض المصالح فتتعطل أحوالنا وأمورنا، إما أن الموظف ليس بموجود، أو أن الموظف يحتاج إلى رشوة، أو أن الموظف عنده تباطؤ في العمل، أو أن الموظف لا يقدر من أمامه ولا يتقن عمله أو يهمل فيه. قبل أشهر أقضي مصلحة قدمت ورقا لأحد يعني كلفني به ورغب أن أقوم له بمهمة وليس أو لم يكن موجودا، وضاعت الأوراق ولم نعرف هي أين ذهبت. لماذا هذا؟ هذه ضياع لحقوق الناس لمصالح الناس. من عنده عمل يتقاضى عليه أجرا عليه أن يلزم عمله، وأن لا يضيع هذه الأعمال، وأن لا يكون سببا في التضييق على إخوانه من المؤمنين والمسلمين أو أي واحد من أفراد المجتمع. إحنا عايزين نقيم بلادنا، عايزين نصلح أحوالنا أمورنا، علينا أن نتكاتف في أن إحنا ننهض بهذه البلاد نهضة يعني ترفعها على غيرها من الدول، بحيث أن إحنا لا نحتاج إلى غيرنا أو أن يكون بيننا خلل. يا إخواني المكلف بعمل عليه أن يقوم به، صاحب الوظيفة عليه أن يحضر في مكان. يجي واحد يقول والله الوظيفة لا تتأثر، يا أخي سيأتيك مراجع يوما ما ولو في الشهر، من حق المراجع إذا أتى إليك أن يجدك وألا يبحث عنك وأنت تتقاضى أجرا. بينك وبين العمل الذي تعاقدت عليه أو تعمل فيه عقد عليك أن توفي بهذا العقد. هذا أقول ذلك، ثم أقول نسأل الله عز وجل أيضا أن ييسر لبلادنا من يقوم على رعاية مصالح شعبها وأمتها وأحوالها، وأن يتقاضى الموظف ما يتمكن من بيتمكن بما يأخذه من أن يحيا حياة يعني كريمة أو حياة متوسطة تكفيه وتغنيه بالمعروف إن شاء الله تبارك وتعالى. شاهد عايزين نكون إيجابيين في المجتمع، نود أن يكون كل واحد منا له بصمات في النهضة بهذه الأمة. أما طلاب من السعودية تقوم فضل قيام ليلة النصف من شعبان، حقيقة وردت أحاديث في فضل ليلة النصف من شعبان ضعفها كثير من العلماء، وقد يعني حسنها بعض من رأى ذلك، والذي أراه والله تبارك وتعالى أعلم أنه يعني لا تصح هذه الأحاديث، هذا أولا، وما صح منها فهو يبين فضل هذه الليلة، ولكنه لم ترد أحاديث تبين فضل قيام هذه الليلة أو صيامها بعينها. صحيح الصيام مرغب في شهر شعبان، إنما فضل قيام الليلة هذه بحد ذاتها هذا ليس له أو ليس عليه دليل صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. اللي اختلف في تحسينه أو تضعيفه بعض أهل العلم فضل هذه الليلة، إنما فضل العمل فيها أو القيام فيها هذا لم يرد به أثر ولم يصح فيه خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا الدعاء الوارد في هذه الليلة لا أصل له، هذا دعاء مخترع، دعاء مبتدع، بل إن يعني متن هذا الدعاء يعني يخالف قواعد مقررة في الشريعة الإسلامية، وفيه أيضا لو تأمله الناظر فيه سوء أدب عندما يتحدث به المخاطب أو المتكلم مع ربه سبحانه وتعالى ومولاه، وما ورد من قراءة قل هو الله 33 مرة ويترتب على ذلك أجر كذا وكذا، كل هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر الصيام في شهر رمضان، هذا صحيح، قد وردت به أحاديث صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام وكان يفعله عليه الصلاة والسلام. أم المؤمنين عائشة تقول كان يصوم من الشهر حتى نقول أنه لا يفطر صلوات الله وسلامه عليه، غير أنه لم يصم شهرا كاملا سوى شهر رمضان. أكثر الصيام في شهر شعبان، سئل عن ذلك عليه الصلاة والسلام قال هذا شهر بين رجب ورمضان يغفل الناس فيه وترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فلا نتجاوز هذا القدر ولا نتجاوز هذا الحد، ويجب علينا أن نعلم أن العبادات توقيفية، وأنا أذكر إخواني بذلك وأذكر أئمة المساجد من إخواني الفضلاء وهم من أهل الخير والعلم والفضل، ألا يغرر الواحد منهم بالناس في مثل هذا، ولا يستند في أقواله إلى حديث ضعيفة أو موضوعة، أو أن يأتي بكلام يبتعد فيه عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعلى من يعني أسند إليهم قيادات الأمة في مؤسسات دينية داخل الدولة عليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى في هذه الأمة فيسوسوها بالحق ويتكلمون لها بالحق، وألا يفسدوا على هذه الأمة عقيدتها الربانية الصحيحة الصافية التي تركها عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وألا يفعلوا أمورا لا أصل لها في السنة من احتفالات بدعية ودعوة إلى قبورية أو غير ذلك، كل هذا لا أصل له في دين النبي الأمي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله عز وجل قد تعبدنا في كتابه بأوامر، والنبي عليه الصلاة والسلام أوحى الله عز وجل إليه في سنته ما أغنانا عن الابتداع في دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. فيا أهل الإسلام، الله الله في أمتكم ودينكم، الزموا الكتاب والسنة وارجعوا إليهما، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو إمام وقائد هذه الأمة، وهو القائل كما في حديث الصحيحين عن أبي هريرة كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أبو خليل السلام عليكم.
عليكم السلام، كيف حالك شيخ عبد الله؟
يا مرحبا وسهلا.
أود منك حكم اللحية البيضاء، النبي صلى الله عليه وسلم قال حمره وصفره، يعني قل لي هذا الحكم.
طيب حاضر. أخونا وحيد من أسيوط السلام عليكم. طيب أختنا أمة الله أيضا تسأل، تقول بأن أمها توفيت رحمة الله تعالى عليها وتود أن تعتمر لها في رمضان، تسأل هل يجوز؟ نعم لا حرج في ذلك، هذا وارد في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن نعتمر أو أن نحج أو نتصدق عن الميت، على ذلك آثار ثابتة واردة. والعمرة كما نعلم ونحن مقبلون على شهر فاضل كريم ألا هو شهر رمضان، فيها أجر عظيم وخير كبير، وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن عمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا في الفضل والأجر، وإن كان ذلك لا يغني عن الحج لمن لم يحج إن كانت عنده سعة حتى لا يفهم أحد ذلك. أختنا يعني أم أحمد جزاها الله خيرا تقول بأنها تصلي والحمد لله، ولكنها يعني لا يعني تعرف قراءة، وبالتالي تحفظ صورا يعني قصيرة من القرآن الكريم كانت تصلي به، فالشيطان وسوس إليها وجعلها تشعر في قرارة نفسها أنها كأنها لا تصلي، فأصبحت غير مقتنعة بهذه الصلاة، وأصبحت لا تصلي أو تترك بعضا من الصلوات. أقول لها بارك الله فيك، أنت مؤمنة مسلمة. طيب سأرجع بعد هذا الاتصال إليها. أختنا أمة الله، السلام عليكم.
عليكم السلام. شيخ لو سمحت، إذا جامع رجل زوجته دون أن يكفر عن يمين ظهار قد حلفه من قبل، هل على الزوجة إثم وكفارة؟ وإذا أراد الزوج أن يكفر الآن ولم يستطع الصيام وأراد إطعام 60 مسكين، هل يقدر الوجبات بمال ويعطيه مثلا الجمعية قطع من المساكين هي؟
حاضر،
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. أختنا أمل من المنيا، السلام عليكم. طيب أقول، وهذه مسألة مهمة جدا، أنا مع أختي أم أحمد في سؤالها. الشيطان يحاول أن يصرف العبد عن الطاعة. يا أختي بارك الله فيك، الصلاة ركن عظيم من أركان الإسلام، لا يترك بحال من الأحوال، حتى ولو لم يعرف الإنسان ولم يستطع أن يقرأ إلا فاتحة الكتاب، فما بالك وأنت عندك بعض الصور القصيرة، حتى لو كانت قل هو الله أحد أو قل أعوذ برب الفلق، تغنيك وتكفيك إن شاء الله. النبي في القرآن الكريم قال الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر من ما تيسر، ده يختلف من شخص إلى آخر. ثم أنت بارك الله فيك، إذاعات القرآن الكريم موجودة التي نستمع إليها ونتعلم القرآن الكريم من خلالها. أنت تعالي إلى بعض هذه الإذاعات أو اشتري شريطا في قصار الصور واستمعي إلى قراءة القارئ ورددي خلفه، وستحفظين إن شاء الله على مدار الوقت بعضا من الصور الأخرى تضيفينها إلى ما لديك. وعلى كل حال فأنت على خير مع هذه الصور، لا تتركين الصلاة أبدا، إن ترك الصلاة يعرضك والعياذ بالله تبارك وتعالى لأمر عظيم خطير. الصلاة عماد الدين، من تركها فقد من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها ما شأنه؟ سأترك لك الجواب بعد ذلك. لا تتركين الصلاة، لا تفرطين فيها، هذا من وسوسة الشيطان. نحن مقبلون على شهر كريم فاضل، عليك بأن تعرفين شيئا من القرآن، وإن لم تعرفي فصلي بما عندك بارك الله تبارك وتعالى فيك، ولا تنقطعي عن الصلاة أبدا. أخونا أحمد من السعودية أجبت في سؤاله الذي سأل عنه، وأخونا أبو خليل يسأل عن حكم اللحية البيضاء. النبي عليه الصلاة والسلام من هديه أنه أشار إلى أن يغير المسلم ما فيه من شيب، يعني الشعر الأبيض يغيره، والراجح أن يغير بما دون السواد فيما أراه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذا من هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه، فلو فعله الإنسان راغبا الأجر وطالبا للأجر من الله تبارك وتعالى لاقتفائه بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، فهذا لا شك أمر حسن. أخونا أحمد من المغرب، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا مرحبا.
والله يا شيخ إني أحبك في الله.
جزاك الله خيرا، أحبك الله الذي أحبتني له.
أريد أن أسألك يا شيخ.
تفضل.
هناك شباب ملتزمون.
نعم.
ولكن يشاهدون مباريات كرة القدم.
نعم.
ويشاهدون الدوريات الأوروبية.
نعم.
مثل الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي وغيرها من الدوريات الغربية.
نعم.
ويقولون بأننا يعني نروح عن النفوس، يشاهدون مرة في الأسبوع أو مرتين.
نعم.
يشاهدون هذه المباريات، فهل يعتبر هذا من الولاء؟
طيب حاضر.
لغير المسلمين. وجزاك الله خيرا.
الله يبارك فيك. أختنا أم ياسين، السلام عليكم.
عليكم السلام، بارك الله فيك شيخنا.
وفيكم بارك.
لو سمحت يا شيخنا عندي سؤال.
تفضلي.
ما حكم ان اختي، انا عملت حاجه اختي قالت ان حرام.
يعني عملت شيئا حراما؟ طيب اختنا ام يوسف في السعوديه، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
حضرتك عندي بس سؤال يا شيخ.
تفضلي.
حضرتك انا ربنا يعني يعافيك يا ربي. تكلمت ورم حديث بس الحمد لله يعني بفضل الله انا شلته، بس انا خايفه ان المرض دوت يعني يرجع لي ثاني. ففي وقت قالت لي ان انا اقرا سوره البقره كل يوم بنيه الشفاء.
نعم.
وانا فعلا بعمل كده، بس احيانا يعني ايام ما بقراش، يعني ممكن مثلا افوت مثلا يوم او افوت يومين، فهل يعني دوت كده ينفع والرقيه كده تبقى سليمه وصحيحه، ولا لازم ان انا اقراها كل يوم؟
طيب.
واقراها مثلا لمده قد ايه عشان مثلا ابقى يعني ربنا يشفيني ويرفع عني؟
ان شاء الله نسال الله يشفيك ويرفع عنك. حاضر. نعم. طيب أختنا أمة الله بتسأل تقول يعني رجل جامع زوجته دون أن يكفر عن يمين ظهار، هل على المرأة إثم؟ في الحقيقة الواجب بنص القرآن الكريم أن يكفر عن هذا الظهار قبل أن يتمسه، كما قال الله تبارك وتعالى. فإن أجبرها الزوج وكانت مكرهة ومضطرة إلى ذلك فأرجو ألا يكون بها إثم، أو ليس عليها إثم إن شاء الله، ولكن عليها الآن أن تمتنع وعليه أن يقوم هو بالكفارة. يظهر والله أعلم من خلال سؤالها أنه لا يستطيع أن يصوم، وبالتالي سيخرج أو سيطعم. تقول هل يقدر مال ويخرج مالا أم ماذا يفعل؟ أقول القرآن الكريم ذكر الإطعام، إطعام 60 مسكين، فعليه أن يطعم 60 مسكينا من أوسط ما يأكل هو وأهل بيته. تقول مثلا يمكن، أنا فهمت أنه لا يعرف أو لا يستطيع أن يقوم هو بذلك، يسأل أو تسأل هناك جمعية ممكن أن إحنا نعطيها؟ نعم، لو كانت هناك جمعية مأمونة يقوم أصحابها على معرفة الفقراء والمساكين والمحتاجين، ويمكن لهم أن إذا أعطيتمهم أنتم المال أن يقوموا بشراء الطعام وأن يطعموهم كوكلاء عنكم 60 مسكينا، فلا حرج في ذلك، ولكن عليكم من الدقة والتحقق من ذلك، وأن تشاهدوا بأنفسكم ذلك والوقت الذي سيتم فيه هذا. ليه؟ حتى تعلمون متى كفر، لأن لابد قبل أن يتمسك كما قال الله عليه أن يقوم بالإيه؟ عليه أن يقوم بالكفارة. بارك الله فيكم. أخونا أحمد من المغرب يقول في شباب ملتزم ولكنه يشاهد مباريات كرة القدم حتى يشاهد الدور الأوروبي، يعني المباريات التي تقام في أوروبا، وطبعا هم يعني قوم محترفون في ذلك. يقول يعني هؤلاء يقولون نحن نروح عن أنفسنا بهذا. يقول هل هذا يعتبر من الولاء؟ كما ذكروا إن كان مجرد إن هم ناس بيروحوا عن أنفسهم بهذا ويشاهدون ذلك، وإن كان في هذا مخاطر كبيرة، في تضييع للوقت، في أحيانا رؤية لما حرم الله تبارك وتعالى. هؤلاء اللاعبون يعني طبعا يلبسون ملابس فيها لون من العري، ويستحب للإنسان ألا ينظر إليها. النساء تشارك وربما تكون عاريات في مشاهدة هذه المباريات، وتأتي عليهم الكاميرات وغير ذلك. هذه كلها من المحظورات التي يجب على العبد أن يمتنع عنها. إن كان مجرد الرؤية للترويه فهذه معصية من المعاصي، أما أنها تعتبر من الولاء هذا على حسب ما يقوم بشخص العبد، الشخص نفسه. إن كان والله يحبهم ويواليهم ويرغب في نصرتهم على غيرهم ويودهم ويميل إليهم ميلا قلبيا وغير ذلك، فلا شك أن هذا من الولاء. أما إن كان مجرد أنه يشاهد هذه المباريات، يعني رجل مدمن عليها محب لذلك، يرى في أن هذا يروح عن نفسه أو من باب التسلية أو غير ذلك، فلا يعد هذا من الولاء، لا يعد هذا من الولاء. وإن كان على المؤمن عليه بهذه المناسبة أن يحذر من موالاة أعداء الدين، ويعني بذلك من نصرتهم ومودتهم أو الإتيان ببعض أفعالهم أو الاقتناع ببعض أفكارهم أو الاحتفال باحتفالاتهم ومشاركاتهم في ذلك. كل هذا منهي عنه في دين نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. أختنا أم يوسف جزاها الله تبارك وتعالى خيرا، وأسأل الله عز وجل أن ينعم عليها بالشفاء العاجل إن شاء الله عز وجل. تقول بأنها ابتليت بورم يعني شديد أو بمرض يعني كبير كما هو معلوم، هي عبرت عنه بأنه ورم خبيث. تقول الحمد لله أزالته، ولكنها تخشى أن يرجع، بعدين في امرأة قالت لها اقرأي سورة البقرة حتى لا يرجع، تقول أنا أقرأ ولكن أحيانا لا أتمكن، فماذا أفعل؟ أقول أولا بارك الله فيك ونحن ندعو الله لك أن يشفيك، ليس هناك نص على أن قراءة سورة البقرة بعينها تشفي المريض أو غير ذلك، بل لو أردنا يعني نحن نستشفي بالقرآن الكريم قراءة أو رقية فربما تكون فاتحة الكتاب أولى لورود النص بذلك عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا لا شك ميسور يفعله الإنسان. قرأي على نفسك بارك الله فيك بفتحة الكتاب، عليك بقراءة القرآن الكريم والتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء عقب هذه القراءة، عقب هذه القراءة بأن يحفظك وأن يتولاك وأن يرفع عنك ما نزل بك من داء وأن لا يصيبك بمكروه، وإن أصيب الإنسان بشيء فعليه أن يصبر ويحتسب وأجره على الله تبارك وتعالى. الشاهد أنه لم يرد حديث في أن سورة البقرة ترفع مرضا بعينه أو ترفع أمراضا عن الإنسان، وإنما الإنسان يتقرب إلى الله بقراءة القرآن الكريم، ولا حرج في أنه يستشفي بآيات من القرآن الكريم، وقد ورد ذلك وصح الخبر به عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يدخل تحت قول الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، والشفاء هنا يكون شفاء معنويا روحيا يستفيد الإنسان بقلبه ونفسه وتزكو روحه بالقرآن الكريم، كذلك يستشفى أيضا بالقرآن الكريم. إن لم يستطع الإنسان يعني أنه يديم القراءة فلا حرج يقرأ ما تيسر له، ولكن لا تظن أن سورة البقرة هي التي يمكن أن ترفع عنك داء أو ألا تجعل هذا الداء يعود، ولكن عليك بالقرآن الكريم كله، واسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والشفاء، فالشفاء بيد رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. بقيت دقائق إخواني الكرام أجيب فيها على بعض الأسئلة الواردة إلى القناة، وقد كتب أمامي بأنها هذه فتاوى جديدة، والقناة بفضل الله عز وجل تحترم المشاهدين والمتواصلين معها وتعرض على إخواني من أهل العلم ما يرد إليها للإجابة على ذلك. سائل يقول بأن يعني والده توفي منذ شهر، والدته كبيرة في السن، يسأل هل يقول يجوز لها أن تبيت خارج البيت للضرورة؟ أقول له بارك الله فيكم الأولى أن تذهبوا أنتم أي إلى بيت أمكم، للمرأة تعتد في بيت الزوجية، المرأة تعتد في بيت الزوجية، فليذهب واحد منكم وقسموا بينكم هذه الأيام إن استطعتم. طب قد يقول واحد أنا لا أستطيع وخلاص يعني الأمور انتهت، إن كانت هي بحاجة إلى ذلك وما استطعتم حتى أن أنتم تؤجرون امرأة أمينة صادقة تجلس معها أثناء هذه العدة، وإن كانت هناك ضرورة ودعت إليها ملجئة، فأرى أن يكون هذا من باب الضرورة جائز، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أختنا بارك الله فيها تقول أنها متزوجة وعندها أولاد، وهي معها دبلوم، عندها أمنية في حياتها أنها تكمل كلية، بس بتسأل ممكن أدخل تعليم مفتوح؟ لا حرج في ذلك، التعليم المفتوح مفتوح للجميع. بمعنى إيه؟ بمعنى مفتوح لمن يرغب أن يدرس فيه وفي بيته، ولكن لو تعلمت شيئا ينفعك من خلال هذا التعليم المفتوح بارك الله فيك، هناك الحمد لله عز وجل جامعات شرعية متخصصة في التعليم المفتوح، هناك مثلا أيضا جامعات حكومية فاتحة التعليم المفتوح في الدراسات الإسلامية، في الدراسات الأدبية، في اللغة العربية، لا حرج في دراسة التاريخ وغير ذلك مما يمكن أن يعود عليها بالنفع، لا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. شاب يقول هو في كلية الطب يريد أن يتزوج طالبة في إعدادية التمريض، أهله يرفضون بحجة أنها ممرضة وهو طبيب، يقول هل حرام علي أن أتزوجها بدون رضاهم؟ أقول له بارك الله فيك أنت ما زلت شابا، تأنى شيئا يسيرا في هذه المسألة، وأنا أقول ذلك رحمة بك ورحمة بالبنت أو الفتاة التي ترغب في أن ترتبط بها، أخشى أن تحدث انتكاسة بعد ذلك، أنت ما زلت طالبا وهي صغيرة في السن وأنت كذلك، والخروج على أهلك ورؤيتهم ونظرتهم في مثل هذه الحالة قد يقع بشيء أو بلون من الضرر عليك، أنا أرى من المصلحة تأجيل مثل هذا الأمر والنظر إليه بروية ومشاورة الأهل، فهم يعني أقدر من وأولى من يعرف المصلحة لك في ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الشخص اللي يريد أن تكفله بارك الله فيك بقرض يأخذه من الدولة، القرض ده إذا تأخر عن التسديد تكون فيه فائدة، إذا تم التسديد في الوقت لن تكون هناك فائدة. هل يجوز كفالته؟ حقيقة هذه مسألة شائكة شوية، لأن احنا لا نضمن هل سيسدد أم لا، فأنا أقول نمشي في هذا والله أعلم على غلبة الظن، بمعنى أن الشخص ده إن كنت تضمن وهو واثق من نفسه في أنه هو يسدد هذا القرض في وقته حتى لا يزيد عليه شيء من المال، فلا حرج في عندئذ أن تكفله إن شاء الله تعالى. أما إذا غلب على الظن أنه لا يستطيع أن يفعل ذلك، ففي مثل هذه الحالة عليك أن تبتعد عنه حتى لا يقع عليك ضرر في شيء من ذلك. سائل يقول أنا أصيد الحمام بالبندقية ومن خلال يعني رش مصنوع من حديد، الحمامة تموت قبل ذبحها شرعيا، هل يجوز أكلها؟ أقول له لا بارك الله فيك، الذبح بإمرار السكين، أما أن تصيد الحمامة أو تقتلها بحجر أو غير ذلك فهي ميتة قبل أن تمر بالسكينة على رقبتها، إذا لم تذبح الحمامة أو غيرها فهذه لم تزكى وبالتالي لا تؤكل. وبهذا يا إخواني الكرام ينتهي وقت برنامج هذا اللقاء معكم، إلى أن ألتقي بكم في لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق.